أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة استثناء الغيبة في مورد الاستفتاء، ووصل بنا الكلام إلى صحيحة عبد الله بن سنان الذي ورد فيها أنه جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكر أنه أمه لا تدفع يد لامس، إشارة إلى الزنا، فقال احبسها، إلى آخر الرواية. ولم يردع النبي صلى الله عليه وآله السائل عن لماذا تغتاب وتظهر العيب المستور مثلا لوالدتك، فلم يذكر ذلك. وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بعدة اعتراضات ذكرها السيد الخوئي قدس سره. الاعتراض الأول أنه لم يظهر من الرواية كون المرأة معروفة للنبي صلى الله عليه وآله، والغيبة متقومة بالعلم بالمغتاب بحيث يمكن تمييزه لو رآه، ومجرد أنه ذكر أنه أمه فعلت كذلك ذكر عنوان الأمومة لا يستلزم التعيين في الخارج، فلو رأى النبي هذه الأم بعد ذلك لا يميزها، يعني بالعلم العادي نتكلم لا بالعلم الخاص، لا يميزها أن هي الأم التي كان سأل عنها السائل، ولا يعني ليست هي في معرضية التعيين. ولأجل هذا لعله النبي صلى الله عليه وآله لم يردعه، لأنه لا يتحقق عنوان كشف عيب مستور لعدم التعيين. ومجرد ذكر عنوان الأمومة، نعم لو كان في معرض التعيين، لو شخص يقول أمي فعلت كذا والنبي يمكن بعد ذلك والمفتي يمكنه أن يطبق أمه لأن يراها، قد يقال في معرضية التعيين، ولكن هذا لم يحرز في مورد الرواية. فيحتمل أن النبي لم يردع، لأن فعل خوف يحتمل أنه لعدم كون الأم في معرض التعيين بالنسبة إلى المجيب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا بذلك، ولكنه القضية قضية خارجية شخصية، والخصوصيات مجهولة بالنسبة إلينا، فلعله هذه المرأة مشهورة بالزنا، خصوصا أن قوله لا تدفع يد لامس هذا تعبير وتعريف إلى المشهور بالزنا. المرأة المشهورة بالزنا، المرأة المشهورة بالزنا لا ترد يد لامس، فلعل الإمام النبي لم يردع ذلك لأن هذه المرأة معروفة ذات علم مشهورة بهذه الفاحشة، ولهذا لم يردعه. ويحتمل ذلك لأنها قضية سؤال، قضية خارجية، سؤال معين، ولم تذكر هذه الخصوصيات، فمجرد أنه الناقل ينقل أنه جاء شخص إلى النبي وسأل، لا تعلم خصوصيات المورد. نظير أنه لعل سائل يسألني سؤال وأنا ما أرجع، ذاك ينقل الحادثة فلا يعلم خصوصياته، لعله هذا، بل النبي مطلع على ذلك، وبالتالي لا يحرز أن المورد من موارد عدم كون العيب أصلا مستورا، فيحتمل عرفا أن يكون المورد مورد المشهورية والمعروفية، وبالتالي لعله لم يردع لأجل ذلك. هذا إشكال ثاني سجل على الاستدلال بالرواية. وأيضا من الخصوصيات، لعل هذه المرأة ليست مرأة مثلا ينطبق عليها عنوان الغيبة من جهة الإيمان، فإذا الخصوصيات كثيرة مجهولة بالنسبة إلينا، سؤال وجواب. واحد ينقل أنه قضية حصلت بين النبي وبين شخص، ولأن النبي لم يردعه عن ذلك. إذن كل هذا يقتضي بأنه لا يمكننا أن نستدل بالرواية على جواز الغيبة في مورد الإفتاء. والمصنف ذكر في آخر المطلب أنه إذا حصل عندنا الشاك، قد يقول قائل: من قال لكم أن هذه بلي غير متجاهرة؟ هالأشكال ذكرنا، فلعلها متجاهرة. المصنف ذكر أننا إذا شككنا أن المرأة متجاهرة أو ليست متجاهرة، الجاري هو استصحاب عدم التجاهر، لأن التجاهر عنوان وجودي يشك فيه فيستصحب عدمه. ولكن الأعلام ناقشوا بأنه ليس البحث الآن عن أننا نريد أن نعرف حكمة لو عندنا امرأة لا نعلم هي متجاهرة أو غير متجاهرة، ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن ننقح حالها. ليس البحث هكذا، البحث في استظهارات من الرواية، والاستصحابات لا تنقح ظهورا. معروف الاستصحاب أصول عملية، بل ولا علاقة لها بتنقيح الظهور. ونحن الآن بحثنا بحث استظهاري، ما هو الظاهر أن المرأة التي سئل عنها ما هو حالها؟ جرينا أنه استصحاب، استصحاب أصل عملي ما يفيدنا شيء. ليس بحثنا الآن في بحث تنقيح وظيفة عملية، وإنما البحث في تنقيح الظهور، هل أن الظاهر أن المرأة المسؤول عنها هي متجاهرة أو غير متجاهرة؟ والاستدلال متوقف على إحراز أن المرأة عيبها مستور وغير متجاهرة، وهذا لم يحرز. وليس البحث في تحديد وظيفة عملية بالنسبة إلينا اتجاه امرأة معينة وشككنا أنها متجاهرة أو غير متجاهرة. إذن ما ذكر في المقام محل إشكالين. هذا تمام الكلام في هذا الاستثناء. الاستثناء الآخر مسألة الرد عن المنكر، وهو مورده إذا توقف الردع عن المنكر على الغيبة. هذا البحث، لأن بحثنا في التزاحم. فلو فرضنا أنه توقف الردع عن المنكر بأن اغتابه، فهنا هل يجوز الغيبة أو لا تجوز الغيبة؟ أفاد المصنف أنه تجوز، واستدل على ذلك بدليله. الدليل الأول أن هذا إحسان في حق من المغتاب، وذلك لأنه توجب ردعه عن المنكر، وبالتالي يوجب أنه يتقي من الهلكة الأخروية ويتخلص من الهلكة الأخروية والعقاب الأخروي، فيكون هذا إحسان في حق من؟ في حق المغتاب. ودليل حرمة الغيبة، بل إذا زحم بالإحسان فإن مقتضى ذلك أن يكون هذا مقدم، لأنه إحسان إليه. ولكن نوقش هذا الكلام بأنه ما هو مقصودكم شيخنا؟ هل مرادكم الخروج التخصصي الموضوعي من دليل الغيبة، أو تقولون بالتزاحم كما هو ظاهر البحث؟ فهنا دعويان. الدعوة الأولى أننا نقول أدلة حرمة الغيبة منصرفة عن مورد الإحسان للمغتاب، وإنما هي ناظرة إلى مورد ما يوجد فيه مثلا مذمة أو تنقيص أو هد، دون أن ينطبق عليه عنوان الإحسان. فمتى ما كان هناك إحسان فدليل حرمة الغيبة منصرف عن ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذه دعوة. فإن أراد الشيخ ذلك فيناقش. أولا، لا نسلم هذا الانصراف. مقتضى أدلة حرمة الغيبة حرمتها مطلقا، سواء كان إحسانا للمغتاب أو ليس إحسانا للمغتاب. وثانيا، لا نسلم الصغرى أنه وإن كان إحسانا من جهة، إلا أنه إساءة من جهة أخرى، فإن فيه كشف لعيبه المستور. وإذا كان هذا فيه كشف لعيبه المستور وهو مبغوض للشارع، فلا معنى للإحسان إليه بطريق مبغوض عند الشارع، فإن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، والإحسان غايته مستحب مو واجب الإحسان، لا يجب علي الإحسان، وأدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، فدليل المحرم هو المحكم. هذا إذا تدعي استثناء موضوعي. وأما إذا تدعي التزاحم، وهو أنه يتزاحم الإحسان مع الإساءة، فنقدم الإحسان على الإساءة، فالجواب أن الإحسان مستحب. وإذا حصل التزاحم بين المستحب وبين المحرم، فالمحرم مقدم على المستحب في باب التزاحم. إذن هذا الدليل الأول فهو في الحقيقة إحسان في حقه غير تام، لا ببيان الاستثناء الموضوعي ولا ببيان التزاحم. هذا الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، قال دليل عموم أدلة النهي عن المنكر، فنتمسك بعموم أدلة النهي عن المنكر سواء كان لزم منها الغيبة أو لم يلزم منها الغيبة. ولكن اعترض على ذلك بأنه لا يحرز إطلاق أدلة النهي عن المنكر بردع المنكر بالمنكر، لا يحرز عموم وإطلاق أدلة النهي عن المنكر بطريق المنكر، وأنتم الآن تريدون أن تردعون عن المنكر بالمنكر، وبناء على هذا لا يحرز إطلاق الأدلة لذلك. فلو توقف ردع المنكر على سرقة أمواله، فهل يجوز السرقة؟ هل يجوز كذا؟ ما يجوز، لا دليل على، وبالتالي لا يحرز أصلا إطلاق أدلة النهي عن المنكر. ثانيا، لو سلمنا الإطلاق، فإن النسبة بين دليل الردع عن المنكر الشامل بإطلاقه للغيبة ودليل حرمة الغيبة الشامل لمورد المنكر العموم والخصوص من وجه. فهنا إما أن نقول يتعارضان، والمورد أصلا من باب التعارض، وإذا كان من باب التعارض لابد أن نعمل قواعد باب التعارض، وقد يقال بأن دليل النهي عن المنكر ولي ودليل الغيبة كلاهما كتابيون، فلا يوجد عندنا مرجح، فحينئذ تصل النوبة إلى البراءة. هذا مطلب. مطلب آخر أننا لا، إذا ما قلنا تزاحم المورد من أي باب؟ تزاحم. وبحثوا في الأصول ما هي ضابطة الفرق بين التزاحم وبين شنه وبين هو التعارض، ليس بحثنا هنا راجع. فإن قلنا تزاحم لا بد من ملاحظة الأهمية الملاكية، ونرى ما هو هذا المنكر، هل هذا المنكر الذي سيرتدع عن أشد من الغيبة أو ليس أشدا من الغيبة. فإذا كان المنكر الذي سيرتدع هتكون أعراض، هتكون نفوس، يعلم أن هذا أهم ملاكا من حرمة الغيبة، فنعم. ولكن ليس كل المنكرات كذا، كذلك لعل المنكر الذي سيرتدع عنه مثلا بعض المنكر التي أقل من الغيبة، وبالتالي لا يحرز حينئذ الاستثناء. إذن إطلاق الكلام هكذا ليس تام. قال ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه. ليش؟ وجه الأول، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، ثانيا مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. وقد تبين المناقشة في كلا الدليلين. باب التزاحم. المورد كم؟ ما أدري كم نسينا. حسم مادة الفساد. لو فرضنا بأنه توقف حسب مادة الفساد على الغيبة، كما لو فرضنا المبتدع توقف حسم بدعته وإطفائها على أنه يغتاب، فذكر المصنف بأنه في هذه الحالة يجوز الغيبة. وهنا ينبغي أن يلتفت، تارة يدعى الخروج الموضوعي، وتارة يدعى أن المورد من باب التزاحم. فإذا نتكلم عن الخروج الموضوعي فنقول أنه المبتدع تجوز غيبته لأجل الرواية الخاصة، وهي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية تدل على جواز الغيبة سواء توقف حسم مادة الفساد على ذلك أو لا. المبتدع لا حرمة له، توقف حسم مادة الفساد على ذلك أو لا، فيدعى الخروج التخصصي أو التخصيصي، نعم، ببركة الأدلة الخاصة. دليل حرمة الغيبة مخصص بمسألة الابتداء، وتظهر الثمرة حينئذ لو كان المبتدع تنطبق عليه شروط الغيبة، وهو أنه عيبه مستور، عيب مستور، وأنه مؤمن، وأنه كذا، فهنا طبقت الشروط، نقول جازت غيبته لأجل الدليل الخاص. وتارة ندعي لا، الرواية لا تدل على الاستثناء والتخصيص، وإنما نحن ندرج المورد في كبرى كلية، وهو حسب مادة الفساد، لا لعنوان أنه مبتدع. تفتي سيدنا لحسب مادة الفساد، فنقول هذا يتوقف على أنه حسب مادة الفساد بالغيبة، ويقع البحث حينئذ أيهما أهم ملاكا، حرمة الغيبة أو ذاك الفساد الذي سيزول بغيبته. فلا بد أن تلحظ درجة الفساد ومقدار الفساد وننسبه إلى دليل حرمة الغيبة ونرى أيهما ملاكا كأي قاعدة من قواعد باب التزاحم. وكثير من الأعلام يظهر منهم في المقام التخصيص وأن هذا مو مورد تزاحم تمسكا بصحيح داود بن سرحان. وإذا جئنا إلى هذه الصحيحة هل يستفاد منها الخروج التخصيصي أو يراد أنه إنما تجوز الغيبة والوقيعة في المبتدع لا لأنه مجرد لا حرمة له بل لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم؟ إذا ترتبت هذه الآثار ومقتضى هذا أنه ليست غيبة المبتدع جائزة مطلقة وإنما جوازها إذا ترتب عليها الآثار لا لنظر، يعني الغيبة مو نظر موضوعي، نظر طريقي لئلا يطمعوا في الإسلام لأجل حذر الناس، وإلا لو كان حذر الناس وعدم الطمع لا يتحقق بمسألة هذا الملاك، ما يتحقق بالغيبة إن لم يتحقق عكسه. مثلا قد أنت تغتابه فالناس يتوجهون إليه لا يحذرونه، قد تكون بدعته ميتة أو غير ملتفت إليها وأنت تغتابه فيلتفت الناس إلى بدعته فلا يحذره الناس ويزيد طمعا في الإسلام وأنه يكون موجه عليه الأضواء وكذا. فلا بد أن تلحظ الحيثيات والملابسات بحسب ظاهر الرواية. فإذا قد يقال أن الرواية لا تدل على الجواز مطلقا، إنما الجواز منوط بنكات كي يطمعوا كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. إذن لا بد من التركيز على هذا المسألة، مسألة وأنه الدفاع عن الدين هل يتحقق بذلك أو لا؟ قد يختلف اختلاف الزمان المكان الظروف الملابسات، واضح إن شاء الله. وليس الاستثناء استثناء لموضوعية أنه شنو أنه مبتدع، بل لأجل تحقيق أغراض بذلك. قال ومنها حسم المصنف ظهر عبارة أن الابتلاع ما له عنوان خاص، جعله في أي كبرى حسم مادة الفساد، فلا بد أن نلحظ أن الفساد هذا كم مقداره بالنسبة إلى الغيبة، هل فساد خطير أو ليس بخطير. نعم لو كان فسادا اجتماعيا ويدور الآن بين مراعاة حرمة هذا المبتدع اللي هو ابتدع وبين حفظ الإسلام حفظ الدين حفظ الناس عن الشبهات، مجتمع الناس هو أهم من هذا الذي صاحب البدع البدعاء. قال قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس ويدل عليه مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس دفع الفتنة والدفاع عن الدين أولى من الشخص المبتدع في الدين، أي الدفاع عن المؤمنين وعقيدتهم أولى من شخص المبتدع في الدين، أولى من ستر المغتاب ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي صحيح داود بن سرحان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع صاحب بدعة نعم يسنوا سنة إلى الناس، نعم كما قلنا سابقا يسن سنة إلى الناس لم يأتي بها الدين لم يثبت أنها من الدين، هل يعتبر صاحب شنو بدعة، صاحب بدعة عملية أو صاحب بدعة عقدية؟ تقول لهم زيارة القبور حرام أو يقول لهم صلاة كذا مستحبة وجهة الإسلام، هاي صاحب بدعة يعتبر يسن للناس شيئا لأجل العمل أو صاحب بدعة عقدية. فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم. قلنا سابقا ما معنى المباهتة؟ هل البهتان؟ أحسن. قلنا أنه الظاهر أن المراد إيقاع الكلام معهم بلي وشدة المجادلة معهم وإلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا. بل فبهت الذي كفر كما ذكره المجلسي الجزء 24 صفحة 204. كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. قال ومنها جرح الشهود. جرح الشهود المراد منه جرحهم أمام القاضي وتحت الناس تحداور في السوق تجرح الشهود، لا، المراد من جرح الشهود أمام القاضي. ولا إشكال في جوازه عندهم، وذلك لما يستفاد من أدلة الشهادات في باب القضاء. تشريع الشهادة في باب القضاء يدل بالمدلول الالتزامي على جواز شنو؟ جواز شرح الشهود. وهذا أصلا ليس من باب التزاحم، هذا من باب التخصيص المستفاد من مداليل الالتزامية لباب الشهادات. فالإجماع على جوازه من باب شنو؟ التخصيص، لا من باب من باب التزاحم. وإلا لو كان المورد التزاحم لابد أن يلحظ شنو القضية. قضية لعله مالية 10 دينار، أيهما أهم؟ تجرح الشهود وتغتابهم لو 10 دينار تفوت. قد يقال جرح بالغيبة أشد حرمة من فوات المال اليسير، أو قضية عادية مثلا. النتيجة يختلف اختلاف الموارد، فليس المورد من باب التزاحم. فقول المصنف ومصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق، اختلف اختلاف الموارد، نوع القضية اختلف اختلاف الموارد. قال ومثله بل أولى بالجواز جرح الشهود، جرح الرواة. هذا جرح الرواة ذكر بعضهم أن هذا خارج موضوعا عن باب الغيبة، وذلك لأننا لا نعلم الآن الرواة، مثل ما ذكرنا في قصة النبي، الرواة أبي جميلة وهب بن وهاب وغيرها من الأسماء، إنما نعلم أسماء فقط دون تعيينات خارجية. فلو جاءنا وتمثل لنا سهل بن زياد أو أبي جميلة هل سنعرفه؟ لن نعرفه. فإذا هذا الغيبة لا تصدق، لأنه ليس هناك معروفية وتعيين لهؤلاء الرواة، مجرد نعرف أسماء نحن، ولكن لا نعلم من طبقات. وبالتالي قد يقال أن هذا خارج موضوعا عن باب الغيبة. هذا إشكال موجود في المقام، أنه قد يقص هذا ليس من باب الغيبة لعدم معلومية الأشخاص بصورة ذهنية نستطيع أن نطبقها عليهم. واحد يقول يوم القيامة ستعرفهم، لعله ترى يقولك هذا أبي جميلة وهب بن الوهب، هذا بعيد شيخنا. دليل حرمة الغيبة يعني يوم القيامة واشترى أنا بعرفهم كم في النار، هم اشترى أقلع في النار عرفه، وإذا في الجنة نقول إحنا مشتبهين يا جماعة الخير. فإذا لا يستطيع التمييز، نعم ليس في معرضية التعيين، لا ليس في معرضية التعيين في الخارج. مثلا تقول جاءني الشيخ جعفر قال ترى أخو فلان فعل كذا، هو أخو في معرض التعيين بالنسبة لي، نعم هذا غيبة، لكن إذا ما كان في معرض التعيين وأخو صديقي، أخو صديقي في الهند من الأخوة ما في معضية التعيين عادة، فهذا لا ينطبق عليه عنوان الغيبة. يشترط أنه في الغيبة التعيين، ما لم يتحقق عنوان التعيين لا يقال غيبة. هذا رأي المعروف بينهم. فقد يقال أنه جرح الرواة خارج موضوعا أصلا عن الغيبة. وبالنتيجة لو فرضنا أن الغيبة تشملهم وتشمل الغيبة أيضا الميت، لأنه في كلام أيضا والغيبة تشمل الميت، إذ لا فرق بين حرمة الشخص حيا وميتا، لا فرق في الحرمة بين الميت والحي، فنقول أولى بالجواز جرح الرواة. ليش؟ لأن المفسدة ها هنا مفسدة الشريعة، وهو العمل برواياتهم، وقد يترتب على العمل برواياتهم تحليل المحرمات وتحريم الحلال، وهذا أمر فاسد. ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، قد يكون الشخص ليس له رواية إلزامية، بحيث أنه لو لم نغتابه لن يحصل عليه ضرار. مورد رواياته روايات ندبيات تسامح في أدلة سنان، أو أنه واقع في روايات مراسيل، حتى لو لم نغتابه لن نعمل بالرواية. إذن هذا أيضا غير مضطردة، يعني ليس كل مورد يلزم حفظ الدين ومفسدة الشريعة على غيبته. قد لا يكون له روايات أصلا عندنا، وقد تكون رواياته التي وقع فيها 5 أو 6 روايات كلها ندبيات، أو روايات غير مشهورة معارضة بروايات أخرى، بحيث حتى لو كان من جهته شخص مجهول الحال، يكفي أن يكون مجهول الحال فلا يكون حجة. ما متوقف على الغيبة يا أخو، يكفي أنه لا نعنون عليه، نعنون نذكر اسمه مهمل، وما نجيب له أنه فاسق أكذب البرية ولا شيء، فلن نعمل بروايته لأنه مجهول الحال. فإذا قولك مفسدة العمل بالرواية الفاسق أعظم لا يتم في كل، وهذا ما يتوقف على الغيبة، يكفي أن يكون سيدنا هذا مجهول الحال. فهذا الكلام أيضا محل إشكال يا شيخنا، المسائل مو لهالدرجة، مسائل مشكلة الغيبة يعني مو بهالسهولة. قال ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل لفساد الشريعة برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره كالسرقة كشرب الخمر لإقامة الحدود. يلحق بذلك، هذا ليس من باب جرح الشهود، إنما عبر يلحق بذلك. أنا ما جاي أشرح شهود، جاي أشهد الآن، أشهد على فلان بالزنا بالسرقة، وهذا ليس من باب جرح الشهود. يا شيخ جعفر، ليس موردنا من موارد جرح الشهود، فنقول أصلا هذا ليس فيه جرح، فهنا نقول يجوز الشهادة عليه بموجب الحد لوجود الروايات في باب الحدود، دلت الروايات على ذلك، هذا مدلول التزام لباب الشهادة في الحدود. ولا يشترط في باب الشهادة في الحد أن يكون مشهورا، وإلا إذا كان متسترا لا يجوز لي أن أشهد عليه. بس مو شهود. هذا تمام الكلام في هذا القسم. كل الأقسام تبين أن نكاتها ما في عندنا خروج موضوعي، كلها تزاحمات ويحتاج إلى مراعاة سيدنا الأهم بذلك. ومنها دفع الضرر عن المغتاب، فنقول نفس الكلام، الضرر الذي يدفع بالغيبة تارة مما يجب دفع، التفت كلامي، الضرر جل الضرر الذي سيدفع بالغيبة تارة مما لا يجب دفعه عن المغتاب، وتارة ضرر يجب دفعه. فإن كان ضررا لا يجب دفعه فلا وجه لجواز غيبته حينئذ، لأن ما عندنا تزاحم بين شيئين، وأنه إما أنه أعمل المستحب يستحب لي دفعه، أو أقع في الحرام وأدلة المستحبات لا تقاوم أدلة الحرام. لا يجوز لي أن أغتاب الشخص لأدفع عنه ضررا ليس بواجب، هذا خارج. وإن كان الضرر الذي سأدفعه واجب فلا بد أن ألاحظ المصلحة. هذا الضرر الذي سأدفعه نسبته إلى الغيبة كان، فإن كان سأدفع ضرر النفس أو العرض، بل قد يقال عرض الزنا وكذا، هذا أهم من الغيبة، فتجوز الغيبة من باب التزاحم، فينبغي الالتفات إلى هذا المطلب. قال وعليه يحمل ما مرد، هنا أشكله، شنو عليه؟ على غيبة يعني أنه هذا غيبة ومن باب أنه رفع الضرر عن زرارة، ومع أنه ما ورد في حق زرارة ليس غيبة أصلا، ليس شيئا فيه، والإمام جاي يكشف عيب مستور. زرارة الذي قيل فيه كما سيأتينا في الرواية ليس شيئا فيه، والإمام يظهر عيبا مستور، فهذا ليس من باب الغيبة وليس من باب الاستثناء أنه يجوز الغيبة لأجل دفع الضرر. فلا بد أن تحمل عبارة المصنف وعلى دفع الضرر يحمل ما ورد، مو على الغيبة أنه ما صدر من الأئمة في حق زرارة من باب دفع الضرر، وهو وإن كان بهتان مثلا أو شيئا ليس في زرارة، وهذا أزين من الغيبة، ولكنه من باب دفع الضرر. فإذا جاز البهتان لأجل دفع الضرر جاز الغيبة من باب أو لا، يا إن شاء الله. قال ومنها دفع الضرر، مثل أراد الشخص أن يأخذ أموال فلان أو يهتك عرضه أو يقتله فأنا أغتابه حتى أدفع عنه الضرر المذكور. وعليه يعني على دفع الضرر مو على الغيبة، على دفع الضرر يحمل ما ورد في ذم زرارة في عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة أو عبيد الله بن زرارة بتبليغ أبي عبيد الله ابنه، اقرأ مني على والدك السلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن. بالعكس لن عيبه وسوون يحمدونه، يا إن شاء الله، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن، وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا. ما شاء الله، كانوا اللي يميل للإمام شنو يطعنون عليه ويذمون فيه، والذي يذمه الإمام يمجدونه ويمدحونه. زمان صادق فضلا عن العسكري والزمان التقية. فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك، يقول الله عز وجل الآية أما السفينة وهذا التنزي، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها كما أراد الإمام عيب زرارة لحفظه. جاب له الآية يقول ترى الإمام أنا أردت أن أعيبك ليش؟ لأجل أن أحفظك، كما أراد هؤلاء أن يعيبون السفينة لأجل شنو؟ أن يحفظوه. هذا التنزيل من عند الله، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه. ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مسار، والحمد لله، فافهم المثل رحمك الله، فإنك أحب الناس إليه. تريد بعاد طيب خاطرة بعاد زراء، اسمع زرارة الإمام يتكلم عليه خايف، فأنت أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، وأنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها، فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا. حي وميت رحمة، رحمة الله عليك. ويلحق بذلك الغيب للتقية على نفس المتكلم، لو أراد زيد أن يقتل شخصا أنا أجي أغتب ذاك الشخص، أغتابه وأظهر عيوبه حتى شنو؟ حتى ينكفئ عنه فلان. ويلحق بذلك الغيب للتقية على تقية حفظ النفس، بل نعم بل او ماله او عرضه او عن ثالث. شو عن ثالث؟ اذا اغتبت شخص لكي ادفع الضرر عن ابيه عن امه عن اخته، ابين ترى حالته مو زينه، اقول ترى هذا فلان فعل الحرام فعل الزنا او فعل كذا، لكي ادفع الضرر عن من؟ عن أخيه أو عن أمه أو عن كذا أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح الموت. بعض الأعلام قال هذا مو من باب التزاحم، هذا من باب حكومة دليل التقية ولا ضرار على الأدلة الأولية، من باب أن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة، ولكن هذا غير صحيح. هذا دليل لا ضرر حاكم على الأدلة، وأنا الآن بتضرر، التفتين شيخنا تارة أنا سأتضرر، أنا سأتضرر، فنقول دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية، يجوز لك أكل الميتة، شرب الخام، سماع الغناء لأجل التقية، لأجل دفع الضرر. بحثنا مو هذا، بحثنا أن فلان أنا أريد، مو أنا أتضرر، فلان سيتضرر لو لم أغتابه، فهل يجوز لي أن أغتابه؟ واضح. وأظهر بعض عيوبه لأجل حفظ نفسه أو ماله أو عرضه من باب التقية، يجوز لما يجوز؟ يجوز ذلك، هذا غير ذاك الباحث. ومنها ما كوشي نقرأ المطلب، ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها. قالوا الدليل على ذلك السيرة القطعية المتصلة بزمان الناس، أن نذكر إحنا ألقاب، نذكر فلان لقبه كذا وإن كان هذا عيب، واضح، وبالتالي يجوز ذلك. ولكن هذا لو سلم، يعني هذا لو تم، لابد أن نقول عيب مستور، وأما إذا صار لي لقب واضح، هل أنا سويت شيء الآن؟ هل أنا أظهرت عيبه المستور؟ الذي أول مرة ظهر من أظهر اللقب، بعد ذلك انكد شهر ذلك، فأنا الآن إذا أذكر اللقب هل يقال شيخنا أظهرت عيبا مس؟ لا، ما أظهرت عيبا مستورا، قلت الأعمش، الأعرج، الأعمى، بلي قد يكون أول مرة الأصام، الأحول، قد يكون عيب مستور في زمان ما، بعد ذلك بعد خلاص ظهر عيانا، فلا يكون هذا أصلا داخل في موضوع الغيبة. ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، كالأعمش والأعرج والأشتر، يعني نعم هذا الشتر ضربة جزء من العين. والأحول مقلوب العين ونحوها كالأبرص. وفي الحديث مثلا عندنا رواية الفضل بن عبد، أنا كاتبني رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد، سمعت أبا عبد الله عليه السلام أن أحب الناس إلي أحياء وأمواتا وذكر منهم الأحول. نعم، أن أحب الناس إلي أحياء، وذكر أشخاص، قال ومنهم الأحول كما في الوسائل جزء 27 صفحة 142، فذكر عنوان الأحول. أحب الناس إلي أحياء وأمواتا، أشخاص، وقال ومنهم الأحول. ولكن قلنا أن الأحول عبد الله الطاق، نعم مؤمن الطاق، ليس هذا كشفا لعيب مستور، واضح ليس هذا عيبا مستور. جاءت زينب العطارة الحولاء، نفس الشيء، قد يقال هذا أصلا ما كان عيبا مستورا، إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. قلنا ما يحتاج، صادق من باب الغيبة حتى نبحث أنه يكره صاحبها أو لا يكره. نعم قد ينطبق بحث آخر أنه هل هذا يجوز من باب الإذية، هل يجوز ذكر اللقب المشهور من باب الإيذاء، من باب شنو، هتك الحرمة، هذا بحث آخر. بحثنا الآن من أي جهة؟ جهة الغيبة. وعليه يحمل ما صدر عن الإمام وغيره من العلماء الأعلام ينقلون عبارات، ذكر الأعراج، الأشتار، الأحوال، لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة. ولكن هذا مو عيب ظاهر، وثانيا لو كان ظاهر من قال أنه يقصد الانتقاص، لكن هذا مبني على دخالة قصد الانتقاص في الغيبة. وقد ناقشنا المصنف سابقا، قلنا الانتقاص وعدم الانتقاص ليست له مدخلية في الغيبة، وقد منعنا ذلك سابقا، إذ لا وجه لكراهة المقتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر. والمفروض عدم قصد الذم أيضا، قلنا حتى لو قصد الذم ليس هذا غيبة. نعم هذا عنوان آخر، تعيير حرام بحث آخر. اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، يعني شنو؟ يعني هذا انطباقية، انتقاص انطباقي، فإن إشعارها بالذم كاهف في الكراهة. ولكن قلنا لا يوجب انطباق عنوان الغيبة لشرطية الستر، ومع عدم الستر لا يقال غيبة. نعم هو حرام من باب تنابز بالألقاب، بحث آخر. ومنها ما في شيء هذا، إذا أنا وأنت ندري فننا مطلعين وتكلمنا يا بعض، فيها غيبة؟ ليس إظهارا لعيبين مستور. نعم لو كان في ثالث يسمعنا فبلحاظ الثالث الذي يسمعنا هذا غيبة، هذا واضح، هذه المطالب صارت. ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز، أصلا مو غيبة، ليس إظهارا لعيب مستور. اثنان مطالعين الغيبة شايفينها، لأنه لا يؤثر عند السامع جيه، لا يضيف له علما جديدا، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهارها عنهما. انتهى. أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليسها هنا هتك ستر أيضا، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة، أنه نقول حتى لو كان العيب ظاهر يحرم ذكر العيب الظاهر إذا كان بقصد الانتقاص. أو أن الغيبة هو أن هو ذكر أخاك بما يكره، وعبرنا عممنا ما يكره حتى العيوب التي اطلعتم عليها، فيكره ذكر هذا العيب الذي اطلعتم عليه. ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، وهذا مو غيبة، هذا ليس كشفا لعيب مستور. شنو العيب مستور؟ النسب ليس فيه أصلا، ليس هو منتسب حتى يكون هذا كشفا لعيب. إن كانت الدعوة التي يدعيها قصكم مستتر فيها فنعم، أما نفس النسب المفروض أنه هذا ينسب نفسه إلى السادة، وأنا أقول هو مو سيد، أقول ما أظهرت عيبا مستورا. نعم دعوة قد تكون دعوة مستورة، ولكن كون الدعوة مستورة متوقفة على عدم شهرها، أنه ما يشهر ولا يظهر ذلك، وإلا لو أظهر ذلك وقال أنا سيد منتسب إلى النبي الأعظم كذا وكذا إلى السلالة ويشتهر بذلك، فإنه قد جاهر بذلك. نعم إذا كان هذا مستتر عن الناس، الناس لا يلتفتون إلى خطأه، فقد يقال بأنك أنت إذا نبهت الناس يكون هذا كشفا لعيب، وهو الإدعاء عيب مستور. إذن متى تسمونها غيبة؟ إذا كانت الدعوة مستترة عن الناس ولو لعدم الناس، الناس لا يلتفتون إلى خطأ دعوة، فنعم نقول هذا غيبة. فإذا كانت غيبة إنما يجوز الغيبة إذا توقفت عليها مصلحة أهم، وأما إذا لم تتوقف مصلحة أهم فلا يجوز الغيبة. الكلام هو الكلام، كل الاستثناءات متوقفة على ما هو ملاك غيبتك. لو ما اختبته شنو بيتضرر وش بيصير الضرر؟ لا بد أن تلاحظ الحيثيات. لا مو متورع، هو جاهل، ادعى نسبا عن جهله، واضح مو متجاهر بالفسخ، كان يعتقد لقيام أمارات أنه اقتنع أنه نسب أنه سيد. قال ردوا من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المختار، ليس على إطلاقها. لا بد من ملاحظة المسألة، ما هي الآثار المترتبة على ذلك. ومنها ها القدح في مقالة باطلة، إذا كان المقصود منها إبطال المقالة، هذا رجع إلى حسم مادة الفساد، ما في شيء زائد، هذا مرجعها إلى حسم مادة الفساد. القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه، وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء في القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام، بعضهم قال وجهه أنه هؤلاء لا يرون أن فيه نقصا للقائل، بحسب البحث العلمي يران نقص للمقول لا نقص للقائل، نقص لصاحب المقول، يعني نقص للمقولة، بيان عدم وجاهة المقولة وليس استخفافا للقائل، لم يعرف له وجهه. فلا فقد يقال بأنه ما ذكره الأعلام ليس في مقام التجاوز عرفا على القائل وذمه، من يقرأ أن النائن إذا ناقش فلان فلان ناقش فلان ما يرون أنه قاعد يستنقص من فلان، المقولة غير صحيحة. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة من قوة والضعف، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. بعضهم حاول أن يفرق بين هذا والمبتدع،
بأنه في المبتدع كنا نتكلم عن مقالة تجر الناس العام المجتمع العام إلى بدعة عملية أو بدعة اعتقادية، وأما هنا مطالب جزئية لا ينطبق عليها عنوان بدعة، هذا ناظر إلى أن فلان ادعى مطلبا جزئيا، مسألة أصولية، مسألة علمية، مسألة كبرى رجالية، واحد نناقشه، ليست هذا من مصادر عنوان البدع. البدعة. فإذا هنا مثل فتوى فقهية معينة ما توجب صدق عنوان، شنو عنوان البدع؟ البدعة. لا يقال للاختلاف بين المجتهدين واختلاف أنها بدع، بدعة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يأتي إن شاء الله الرابع، حرمة استماع الغيبة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.